الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. المسألة الثانية في أن الجوهر والعراض ليس جنسين لما تحتهما. بعدما عرفنا معنى الجوهر ومفهوم العرض، يبدأ المصنف في بيان أحكامهما. والحكم الأول عبارة على أن الجوهر والعرض
ليس جنسين
لما تحت الجوهر والعرض، حينما قال هذا المعنى خلافا لبعض الحكماء وبعض المنطقيين، حيث المعروف والمشهور في المنطق على أن الأنواع كلها تنتهي إلى الأجناس العالية، والأجناس العالية عبارة عن المقولات العشرة، أي الجوهر والأعراض التسعة. فهذه المقولات التسعة أو المقولات العشرة بالأحرى هي جنس الأجناس عليكم السلام بالنسبة لجميع الأنواع، فعليه الجوهر والعرض جنس لما تحت الجوهر والعرض. ومعنى ذلك أن الجوهر والعرض ذاتي، لأن الجنس ذاتي كما مر في علم المنطق بالنسبة إلى تقسيم الكليات إلى خمسة، ثلاثة منها ذاتية عبارة عن الجنس والنوع والفصل، واثنان منها عرضية، عرض خاص وعرض عام كالضاحك والماشي. فعليه الجنس من الذاتيات، فلو كان بناء على ما هو المعروف عند المناطق، لو كان الجوهر والعرض جنسان للزم أن يكون الجوهر ذاتي وأن يكون العرض ذاتي. بعض الحكماء يذهب إلى أن الجوهر ذاتي ولكن العرض ليس ذاتي، لأن العرض بمعنى العارض يحتاج إلى محل. قيمومية العرض ليس بذاته إنما بغيره، وهو الموضوع وهو المحل. فالعرض لا يقوم بالذات، لا يستقل بالذات، إنما هو تبع للغير، يوجد بوجود غير. فهذا العرض يلزم أن يكون غير ذاتي بخلاف الجوهر. بعبارة أخرى يرجى الانتباه، عندما نقول الجسم جوهر لا يسأل لأي شيء جوهر، لأن البديهي، لأن الذاتي بديهي، لأن الذاتي لا يعلل. فإذا كان الجوهر للجسم ذاتي لما يصح السؤال عن العلة وعن الجوهرية، فإن الجسم جوهر بخلاف البياض. عندما نقول البياض عرض لنا أن نسأل لمن العرض، لأي شيء يكون العرض، على أي شيء يعرض، لأن العارض ليس مستقلا بذاته، إنما هو موجود بوجود الغير، يتقوم بتقوم الغير. فعليه البياض، عرض للقطن مثلا، للثلج مثلا وما شابه ذلك. فلا يسأل عن جوهرية الجسم، لأن الجسم جوهر والجوهر ذاتي للجسم، بخلاف البياض للقطن مثلا، يسأل لماذا القطن أبيض، لوجود عارض البياض. فعليه الجوهر الجوهر ذاتي وأما العرض فغير ذاتي. المصنف يذهب إلى أن الجوهر والعرض كلاهما ليس ذاتيا، كلاهما ليس ذاتيا بل بمعنى العارضية كعرض العام وعرض الخاص في المنطق في الكليات الخمسة. يقول الجوهر والعرض في الواقع والحقيقة في نفس الأمر ليس من الذاتيات بل هما من العرضيات، بل هما من العرضيات. إذن في عنوان الجوهر والعرض من حيث الجنسية وعدم الجنسية ثلاثة أقوال. القول الأول عند المنطقيين على أن الجوهر جنس الأجناد، والمقولات التسعة والأعراض التسعة أيضا من الأجناس العالية. القول الثاني على أن الجوهر ذاتي جنس ولكن الأعراض التسعة عرضية وليست ذاتية وليست من الأجناس العالية كما هو المعروف على ما يقول الشارح أنه اتفق أهل المعقول على هذا المعنى، يعني الفلاسفة اتفقوا على هذا المعنى بناء على ما يقول الشارح. القول الثالث للمصنف على أنه ليس الجوهر وليس العرض ذاتي بل كلاهما من العارض من العرضيات، يعرض على شيء الجوهر يعرض على شيء. لماذا؟ لأن الجوهر ليس إلا بمعنى الجوهرية والعرض بمعنى العرضية، والجوهرية والعرضية جوهرية الشيء جوهرية الجسم، الجسم جوهر يعني جوهرية الجسم، الكم عرض يعني عرضية الكم. يقول الجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية، ومعنى المعقولات الثانية أن ليس لها في الخارج بأزاء بل ينتزع من الخارج كالسقفية. السقفية عبارة عن السقف في الخارج، نتصور هذا السقف في الذهن وهو عبارة عن المعقول الأول، ثم بعد ذلك ننتزع من هذا المعقول الأول معقول ثاني وهو عنوان السقفية، حيث ينطبق على هذا السقف وهذا السقف وذلك السقف وهكذا. فما نحن فيه عندما نتصور الجسم بأنه جوهر ننتزع من الجوهر المعقول الأولي معقول ثاني متصور ثاني وهو عبارة عن الجوهرية. فالجوهر ليس إلا الجوهرية والعرض ليس إلا العرضية، والجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية، فعليه يلزم أن يكون الجوهر والعرض من العارض من العرضيات وليس من الذاتيات. إذن برهان ودليل المصنف على أن الجوهر والعرض ليس جنسا للأنواع الدانية وليس من الأجناس العالية وليس جنس الأجناس، إنما الجوهر والعرض من العوارض وليس من الذاتيات، لأنه لو كانت من الأجناس لكانت ذاتية باعتبار الجنس من الذاتيات كما في الكليات الخمسة في علم المنطق. فالجوهر والعرض لو كان ذاتي لو كان جنسا لكان ذاتي، ولما ننفي الذاتية إذن يلزم انتفاء الجنسية، فالجوهر والعرض ليس جنسا لما تحتهما بل الجوهر والعرض من المعقولات الثانية باعتبار الجوهرية والعرضية، يعني الجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية، فلما كانت من المعقولات الثانية يلزم أن تكون غير ذاتية بل هما من العرضية. هكذا قال المصنف. فعليه المصنف إنما يذهب إلى أنه الجوهر والعرض ليس جنسا لأنه من المعقولات الثانية، والمعقولات الثانية ليست ذاتية للشيء بل الجوهرية يعرض على الجوهر، السقفية يعرض على السقف، فعليه المعقولات الثانوية ليست من ذاتيات الشيء بل هي من عرضيات الشيء، السقفية يعرض على السقف، فإذا كان من المعقولات الثانية يلزم يستدعي يقتضي أن يكون الجوهر غير ذاتي، أن يكون العرض غير ذاتي، هكذا قال المصنف. ولكن الشارح العلامة أشكل عليه بأن إثبات هذا البرهان إنما يثبت أن الجوهر والعرض من المعقولات الثانية ولا يثبت أنه غير ذاتي، فربما يكون الشيء من المعقولات الثانية لكن مع ذلك ليس ذاتيا، كالضاحك، الضاحك للإنسان يعرض على الإنسان ليس من ذاتيات الإنسان، كما أن الضاحك من المعقولات الثانية، فعليه ليس كل معقول ثاني يلزم أن يكون غير ذاتي، كما أنه ليس كل ذاتي يلزم أن يكون غير معقول ثانوي أو معقول ثانوي، ليس بينهما تلازم وترابط. فالبرهان الذي أقامه المصنف إنما يثبت أن الجوهر بالجوهرية والعرض بمعنى العرضية، الجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية، هذا المعنى يثبته، أما أنه ذات ليس ذاتيا وليس جنسا لما تحتهما هذا المعنى لا يثبت، فعليه لا بد من إقامة دليل ثاني على الشق الثاني من المدعى. المدعى الأول أنه من المعقولات الثانية أقام المصنف على ذلك برهانا، والمدعى الثاني أنه ليس من الذاتيات يعني ليس جنسا، هذا ما يحتاج إلى برهان آخر، وبرهان الأول لا يكفي لإثبات المدعى الثاني. هكذا قال الشارح في استدلال وإقامة البرهان عند المصنف. طبعا المصنف إنما يذهب على أن الجوهر والعرض أو الجوهرية والعرضية ليست من الذاتيات أولا بالبرهان الأول، يعني الجوهر والعرض بما أنه من المعقولات الثانية فلا يكون الجوهر والعرض جنسا لما تحتهما، بل يكون عارضا لما تحتهما، يعني الجوهر يعرض للجسم، ليس الجوهر ينقسم إلى خمسة أنواع عبارة عن الجسم والنفس والعقل والمادة والصورة، وليس العرض ينقسم إلى تسعة أنواع عبارة إلى كم، منفصل، متصل، كيف، أين، واضح، متى إلى آخره، بل العرض يعرض للكم، يعني معنى العارضية يعرض للكم، الجوهر يعني معنى الجوهرية يعرض على الجسم، فالجسم جوهر ليس جنس للجسم، ليس الجوهر من ذاتيات الجسم يعرض على الجسم باعتبار الذاتيات، بل يعرض باعتبار العارضية، باعتبار المفهوم المنتزع من الجسم، من الجسم باعتبار الجوهر وهو الجوهرية. الجوهرية مفهوم الجوهرية عبارة عن الموجود لا في موضوع، يقول في الجسم هذا المفهوم موجود، فننتزع من الجسم من جوهر الجسم ننتزع معنى الجوهرية، مفهوم الجوهرية يعني الموجود لا في موضوع، ننتزع من الكم مفهوم العرضية يعني الموجود في موضوع، فالجوهر والعرض ليس ذاتي بالنسبة إلى الجسم وبالنسبة إلى الكم، بل الجوهر يعرض على الجسم لأن الجوهر من المعقولات الثانية، والمعقولات الثانية غير ذاتية للشيء إنما هي عرضية للشيء، المعقول الثاني يعرض على المعقول الأول باعتبار ينتزع من المعقول الأول، والمعقول الأول باعتبار طبع صورة من الشيء الخارجي، فالسقف ينتقل له إلى الذهن وعند ذلك ننتزع من السقف معنى السقفية، فمعنى السقفية ومفهوم السقفية أنه يكون فوق الشيء مثلا، أو معنى التحتية يكون تحت الشيء، هذا المعنى المنتزع يعرض على السقف وليس من ذاتيات السقف السقفية، ليس من ذاتيات التحت التحتية، ما نحن فيه ليس من ذاتيات الجسم الجوهرية، بل الجوهرية يعرض على الجسم، ليس من ذاتيات الكم العرضية، بل الكم يعرض على العرض، يعرض على الكم،
فإذا كان معنى العرضية يلزم أن يكون الجوهر والعرض عرض عارض على الجسم وعلى الكم وليس جنس لهما، فليس الجوهر والعرض جنس الأجناس وليس من الأجناس العالية. بهذا المعنى هدم ما بنيناه في علم المنطق، لأنه إلى الآن في علم المنطق من المعلومات الثابتة في أذهاننا عندما قرأنا الكتب المنطقية على أنه الأجناس العالية عبارة عن الجوهر وعن الأعراض التسعة، عن المقولات التسعة، ولكن المصنف بهذا البيان بهذا البرهان على أن الجوهر، أكرر حتى يتضح المعنى، على أن الجوهر والعرض من المعقولات الثانية، أثبت على أن الجوهر والعرض ليس ذاتي للجسم وللكم، فإذا لم يكن ذاتي لم يكن جنسا، لأن الجنس يكون ذاتي باعتبار الجنس من الذاتيات، الذاتيات ثلاثة، الجنس والنوع والفاصل، فإذا لم يكن ذاتي يعني يلزم أن يكون عرضي يعني لم يكن جنسا، فأثبت المصنف وبهذا المعنى أبطل وهدم جميع ما قرأناه في علم المنطق، كما له برهان آخر وبرهان ثالث على هذا المعنى، على أن الجوهر والعرض ليس ذاتي، ليس ذاتيا بل هما عارضان، يعرضان على الأنواع مثلا، على الجسم، على العقل، وعلى الكم والكيف، وإلى آخر أقسام المعقولات العشرة. قال: والجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات. نعم. قال: والجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات لتوقف نسبة أحدهما على وسط، يعني يتوقف نسبة أحدهما على الآخر على وسط، على دليل وسط، يعني الحد الوسط، لأن الدليل والحجة كما في علم المنطق عبارة عن الحد الوسط، لأنه من يدلنا على أن العالم حادث هو الحد الوسط، هو التغير، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، فالدليل على حدوث العالم هو الحد الوسط بين الأصغر وبين الأكبر، الحد الوسط في الصغرى والكبرى، فعليه يتوقف نسبة أحدهما على وسط، يعني على دليل، لا بد من دليل
على أن العرض من حيث هذا المفهوم. العرض قال الجنس، الجنس جوهر، ولكن العرض ليس، عفوا، الجوهر جنس ولكن العرض ليس جنس، من حيث مفهوم العرض، لأن مفهوم العرض عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الموجود في موضوع، إذا الموجود في موضوع يلزم أنه يكون هذا الموجود خارجي عن الموضوع، يلزم أن يكون الموضوع خارجا عن يلزم أن يكون العرض الموجود في موضوع خارجا عن ذات الموضوع، وما كان خارجا عن ذات الموضوع إما يكون خارج خاص به وهو عرض الخاص، أو خارج عام به وبغيره وهو عرض العام، وإذا كان من داخل الموضوع يكون ذاتيا، داخل الموضوع عبارة عن النوع والفصل والجنس، لأن داخل الموضوع مثلا الإنسان من ذاتياته، الإنسان النوعي من ذاتياته الجنسية الحيوانية والناطقية، يعني الجنس والفصل من ذاتيات النوع، فعليه النوع ذاتي والجنس ذاتي والفصل ذاتي، وما نحن فيه مفهوم العرض يكفي على أن العرض ليس من ذاتيات الشيء، من ذاتيات الموضوع الذي يعرض عليه العرض، لأن الكم يعرض على الجسم مثلا، لأن الكيف البياض اللون يعرض على الجسم، وهذا يدل على أنه ليس البياض من ذاتيات الجسم، واضح؟ اتفق العقلاء طبعا خلافا للمناطق، اتفق العقلاء ولا المنطقيون يذهبون إلى أن الجوهر والأعراض كلها من الأجناس العالية، اتفق العقلاء ربما أشار إلى الحكماء على أن العرض من حيث هذا المفهوم يعني الموجود في موضوع ليس جنسا، هذا العرض ليس جنسا لما تحته بل هو عارض، أما بالنسبة إلى الجوهر اختلف واختلفوا في الجوهر هل هو جنس لما تحته أو عارض، فالذي اختاره المصنف طبعا ربما في المنطق أيضا بعض المناطق يذهبون إلى هذا القول على أنه جنس الأجناس فقط الجوهر، وإلا العرض ليس جنس الأجناس، المقولات التسعة، الأعراض التسعة ليست من الأجناس
عالية، بل هي تعتبر من العوارض، يعني من العرض الخاص أو العرض العام، وإلا ليس من ذاتيات الشيء. العوارض التسعة والأعراض التسعة ليس من ذاتيات الشيء، ولكن بعض المناطق أيضا يذهبون إلى أن الأعراض التسعة والمقولات التسعة أيضا من ذاتيات الشيء، فيلزم أن تكون أجناس عالية. ومنهم من قال أجناس عالية بالنسبة إلى أنواعها بالخصوص، مثلا الكم جنس عالي بالنسبة إلى الكم المتصل والكم المنفصل، الكم المتصل على قسمين قار وغير قار مثلا، فلذا جعلوا الكم جنسا بالنسبة إلى أنواع الكم وأصناف وأفراد الكم، لا بالنسبة إلى الأشياء الموجودة وذاتيات الشيء الموجود. بعضهم هكذا قالوا. طبعا هناك كلام مفصل جدا في الكتب الحكمية والمنطقية على أنه الأجناس العالية عبارة عن الجوهر فقط كما ذهب بعضهم، أو عبارة عن المقولات العشرة بصورة عامة كما ذهب بعض، أو عبارة عن الجوهر والعرض، كلاهما ليس من الأجناس العالية. واختلفوا في الجوهر هل هو جنس لما تحته أو عارض، فالذي اختاره المصنف أنه عارض كذلك، وجعل الجوهرية والعرضية من المعقولات الثانية المنتزعة من مفهوم الجوهر، من معقول الجوهر ومن معقول العرض. عندما نتعقل الجوهر والعرض فننتزع الجوهرية والعرضية، فإن كون الذات مستغنية عن المحل هذا مفهوم للموضوع، مفهوم للجوهر، لأن الجوهر عبارة عن الموضوع، الموضوع هو المحل المستغني عن الحال، فإن كون الذات مستغنية عن المحل وهو الموضوع أو محتاجا إليه وهو الحال بمعنى العرض، هذا أمر زائد على نفس الذات من الأمور الاعتبارية. هل معنى أنه نقول الجسم هو الموجود لا في موضوع، يعني مستغنيا عن الحال، أنه قائم بذاته مستقل متقوم بذاته كما يقوم الآخرين، فهذا المفهوم زائد على ذات الشيء، هذا المفهوم زائد على ذات الشيء، وإذا كان زائدا إذا ليس من ذاتيات الشيء، ليس من ذاتيات الجسم. مثلا الجسم له مفهوم، وهو عبارة تعريف الجسم أنه جوهر مثلا له الأبعاد الثلاثة، له الامتدادات الثلاثة، خذ جوهر يقال أنه جنس الجسم، والحال المصنف يذهب إلى أن الجوهر ليس جنس الجسم. لماذا؟ يقول لأن الجوهر عبارة عن الاستغناء الذاتي، الجوهر عبارة عن الاستغناء الذاتي عن الغير، أنه بذاته يتقوم ولا يحتاج إلى الغير، وهذا المعنى، هذا المعنى الاستغناء الذاتي، هذا المعنى ينتزع من الجسم، ينتزع من النفس مثلا، ينتزع منه هذا المعنى، فهو زائد على ذاته. ولما كانت الزيادة على ذاته يعني ليست من ذاتيات الشيء، ليست من ذاتيات الموجود الجوهري، فالجوهرية أي الاستغناء بالذات هذا المعنى زائد يعرض على الجوهر، يعرض على الجسم، فإن كون الذات مستغنية عن المحل أو محتاجة إلى المحل هذا أمر زائد على نفس الذات من الأمور الاعتبارية، يعني من الأمور الذهنية، الاعتبارية عبارة أخرى عن الأمور الذهنية، من الأمور الذهنية وحكم من أحكامها الذهنية. واستدل عليه بأنه أول استدل المصنف على هذا المعنى بأن الذهن يتوقف في نسبة أحدهما إلى الذات على وسطه. مثال ذلك كثيرا ما نجد أنه في إثبات أن الكم أو الكيف من الأعراض نحتاج إلى وسط، نقول الكم والكيف من الأعراض، لماذا؟ نقول البياض يعرض على مثلا الجسم، يقول أي جسم يعرض عليه؟ نقول على القطن، فعليه دائما نجد أن الكم والكيف وبقية المقولات التسعة تحتاج إلى وسط، إلى حد الوسط، إلى دليل، إلى برهان، وهذا الدليل على أنه ليس من ذاتيات الشيء، لأن الذاتي لا يعلل، الذاتي لا يعلل، لأن الذاتي بديهي والبديهي لا يحتاج إلى برهان والدليل، فعليه لما احتجنا إلى الوسط هذا دليل على أنه ليس ذاتيا، لأنه لو كان ذاتيا لكان بديهيا، لو كان ذاتيا لما تعلل إلى دليل وإلى مثلا علة تامة وغير ذلك. صار واضح كيفية الاستدلال على ما نحن فيه؟ أتصور لا يحتاج إلى تكرار بعد التصريح. واستدل عليه المصنف بأن الذهن، استدل على أن الجوهر ليس جنسا، بأن الذهن يتوقف في نسبة أحدهما إلى الذات، أحدهما أي الجوهر والعرض، أنه هذا جوهر أو هذا عرض يحتاج إلى وسط، يحتاج إلى حجة، يحتاج إلى دليل، الوسط عبارة عن حد الوسط بين الأصغر والأكبر، في نسبة أحدهما إلى الذات على وسط، ولهذا احتجنا إلى الاستدلال كما سيأتي على عرضية الكميات، أنه الكم من العرضيات والكيفيات، وجوهرية النفس أنه النفس من الجواهر وجوهرية النفوس،
لا يعلل، لما جعل
السكر حلوة لا يقال، لأن الحلاوة بالنسبة للسكر من ذاتيات السكر. لما جعل الجبن دهين مثلا أيضا لا يقال، وهكذا. فما نحن فيه وجنس الشيء لا يجوز، إذا كان جنس والجنس ذاتيون والذاتي لا يجوز أن يتوقف ثبوته له، يعني ذلك الشيء على البرهان. وهذا الذي هذا ما قاله المصنف، ولكن الشارح لا يرضى بهذا القول. طبعا لا يرضى بالنسبة للشق الثاني للشق الأول. الشق الأول على أنه من المعقولات الثانية، نعم من المعقولات الثانية، ولكن كل معقول ثاني يجب أن لا يكون ذاتي، هذا أول كلام، هذا يحتاج إلى دليل وبرهان. وهذا الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه يدل على الزيادة لا على كونه من المعقولات الثانية، يعني يدل على أن الجوهر والعرض زائد على الشيء. الجوهر بالنسبة إلى الجسم زائد على الجسم، نعم، لأن الجوهر عبارة عن الاستغناء الذاتي، وهذا المعنى يزيد على ذات الشيء. الاستغناء صفة، صفة زائدة على ذات الشيء، فالاستغناء الذاتي صفة زائدة على ذات الشيء. لكن هل يثبت أنه من المعقولات الثانية؟ هذا أول كلام. ثانيا، إذا أثبتنا من المعقولات الثانية، هل يثبت أنه لم يكن ذاتيا؟ إذا كان من المعقولات الثانية لم يكن ذاتيا، فهذه كلها يحتاج إلى دليل وبرهان. فعليه، وهذا الذي ذكره المصنف يدل على الزيادة. ذكره المصنف عبارة عن الاستغناء الذاتي في الجوهر، أنه معنى الجوهر والاستغناء الذاتي، التقوم الذاتي، أنه متقوم بذاته ومقوم لغيره. فيقول هذا التقوم الذاتي يدل على زيادة الجوهر على ذات الشيء، صح، الجوهرية زائدة على ذات الشيء. أما أنه هذه الزيادة من المعقولات الثانية، وإذا كانت من المعقولات الثانية فهي غير ذاتية، يدل على الزيادة لا على كونه من المعقولات الثانية. قال: واختلاف الأنواع بالأولوية. من البراهين ومن الأدلة التي تدل على أن الجنس والعرض ليس الجنس عفوا على أن الجوهر والعرض ليس جنسا وليس ذاتيا، على هو من الأدلة هي أو هو الدليل هو أن الجوهر والعرض كل مشكك. الجوهر والعرض كل مشكك، والكل المشكك عبارة عن المفهوم الكل الذي يكون فيه الاختلاف في المراتب طوليا وعرضيا، اختلاف في المراتب من حيث الشدة والضعف، أو الأولوية أو الأولية، ثلاثة أقسام كانت: أولوية، أولية، أو الشدة. فهذا كل مشكك، وما نحن فيه نجد أن الجوهر والعرض من الكل المشكك، لأن له أو لهما كل واحد منهما له مراتب طولية وعرضية، فإن جوهرية الجسم أقوى من جوهرية المادة، باعتبار الجسم مركب من مادة وصورة، فجوهرية الجسم أقوى من جوهرية المادة، كما أقوى من جوهرية الصورة، لأن المادة بوحدها أضعف من الجسم الذي يكون فيه المادة والصورة الفعلية. فعليه نجد أن الجوهر من الكل المشكك، كما أن العرض نجد مثلا عرضية القار أقوى، يعني الثابت، عرضية الكم الثابت أقوى من الكم المنصرم وغير الثابت من غير القار. فإذا أقوى وأشد يدل على أن الجوهر والعرض من الكل المشكك، وإذا كان كليا مشككان فإنه ليس جنسا، لأنه الجنس ليس فيه التشكيك، باعتبار الجنس كلي متواطي، النوع والجنس كلي متواطي، لا يختلف زيد وعامر في الإنسانية. إنسانية زيد نفس إنسانية عامر، طبعا إنسانية منطقية مو إنسانية أخلاقية، إنسانية زيد نفس إنسانية عامر، حيوانية زيد نفس حيوانية عامر. فإذا الحيوان كلي متواطي، الجنس كلي متواطي، والحال نجد الجوهر والعرض كليا مشككا، وهذا دليل على أنه ليس جنسا. قال: واختلاف الأنواع بالأولوية. الأنواع يعني الجسم والنفس والمادة والصورة، أو الكم والكيف وبقية الأعراض، مختلفة بالأولوية، أنه بعضها أولى من بعض، بعضها أقوى وأشد من بعض. هذا دليل ثاني على كون الجوهر عرضا عاما لجزئياته. إذن الجوهر ليس جنسا، إنما هو عرض عام لجزئياته، عرض عام كالماشي، الماشي عرض عام للإنسان وغير الإنسان، فالجوهر عرض عام للجسم وللنفس وللمادة والصورة والعاقل مثلا، فالجوهر عرضا عاما لجزئياته لا جنسا لها، وذلك لأن الجنس كلي متواضي الحالة جنسا الجوهر بعض الجزئيات أولى بجوهرية من بعض، فإن الشقيات يعني جنس القاسي الشقي أولى بالجوهرية من كليات. بات المدعى، المدعى أن الجوهر والعرض من الجوهر والعرض من العرض العام وليس من الأجناس العالية، الجوهر والعرض من العرض العام للجزئيات لجزئياتهما وليس من الذاتيات وليس من الأجناس العالية. فالدليل الثالث هو عبارة عن الاشتراك، يقول نجد أن هذه الكليات الخمسة مثلا أو هذه الأنواع الخمسة أو الجزئيات الخمسة مثلا في الجوهر جزئيات خمسة أو أنواع خمسة على اختلاف، فهذه الأنواع الخمسة نجد تشترك في معنى واحد، وهذا الاشتراك يدل على أنه ليس ذاتي، لأنه لو كان ذاتي لما صح الاشتراك، فوجود الاشتراك دليل على أنه ليس ذاتي. أقول إنا نعقل من الجسم والعاقل والنفس والمادة والصورة أمرا مشتركا، هو الاستغناء عن المحل، الاستغناء عن المحل هو القدر الجامع هذه الخمسة، هو القدر الجامع بين الخمسة الاستغناء المحل، ولا نعقل بينها اشتراكا في غيره. أما لا نعقل غير هذا الاشتراك، يعني نعقل فقط هذا الاشتراك وهو الاستغناء عن المحل، ربما مثلا العاقل والناس يشتركان في معنى آخر لكن دون الثلاثة البقية، مثلا يشتركان في التجرد على أن العاقل مجرد والناس مجردة بخلاف الثلاثة، لكن قدر الجمع بين الخمسة ومعنى واحد وهو الاستغناء عن المحل، هو الاستغناء عن المحل، ولا نعقل بينها بين هذه الخمسة اشتراكا في غير هذا الاستغناء عن المحل في غير هذا المعنى أو الاستغناء عن المحل. وهذا القدر أمر عظيم، فالجوهرية هذا المقدار الاستغناء عن المحل يجب أن يكون عظيم يعرض على هذه الخمسة، فالجوهرية جعلت عبارة عن هذا الاعتبار وهو الاستغناء عن المحال، كانت الجوهرية عرضا عاما يعرض على الجسم جوهري وعلى النفس جوهري وعلى الصورة جوهري وإلى آخر الأقسام. فالجوهرية إن جعلت عبارة عن هذا الاعتبار كانت الجوهرية عرضا عاما للجزئيات، وإن جعلت عبارة عن الماهية الجوهرية ماهية تقتضي، عبارة عن الماهية المقتضية لهذا الاعتبار، الجوهرية ماهية تقتضي هذا الاعتبار وهو الاستغناء عن المحال، بأن الجوهر يستغني عن المحال يعني محله مستغنيا عن الحال، الاستغناء في المحل يعني محله مستغنيا عن الحال، بل محله متقوم بذاته كما يقوم غيره كما مر. وإن جعلت عبارة عن الماهيات، فإذا الجوهرية جعلت عبارة عن هذا الاعتبار الاستغناء عن المحال كانت عرضا عاما، إن جعلت عبارة عن الماهية التي تقتضي هذا الاعتبار فليس ها هنا إشكال، يلزم أن يكون للجسم ماهيتين، يلزم أن يكون للجسم ماهيتان وهو عبارة عن ماهية الجسمية وماهية الجوهرية، باعتبار أنه الجوهرية ماهية فيلزم أن يكون في الجسم ماهية الجوهرية وماهية جسمية، والحال ليس في الجسم إلا ماهية واحدة وهي ماهية الجسمية، ماهية يعني إطار الجسم الذي يميز الجسم عن بقية الموجودات. وإن جعلت عبارة عن الماهية الجوهرية عبارة عن ماهية مقتضية لهذا الاعتبار أي استغناء عن المحال فليس ها هنا ماهية للجسم وراء كونه جسما، يعني الجسم له ماهية جسمية فقط، أما للجسم ماهية جسمية وماهية جوهرية ليس هذا المعنى ثابت ولا يقنع، ليس هنا ما هي الجسم وراء كون الجسم، وذلك البواقي وهذه المية تقتضي هذا الاعتبار، وإن تلفت على إشراكي وكذا البحث عرف هل الجوهرات متفقة أو مختلفة، فيلزم على كل حال أن يكون الجوهرية عرض عام للجزئيات وليس جنسا للجزئيات. وكذا البحث في العرض، فإننا نعقل الاشتراك بين الكم والكيف وباقي الأعراف بشيء واحد، الاشتراك القدر الجامع في جميع الأعراف هو شيء واحد وهو عبارة عن الحاجة إلى المحال والعرضية في الوجود، وهذا المعنى أمر اعتباري، فليست العرضية جنسا، فثبت المطلوب عند المصنف على أن الجوهر والعرض ليس الأجزاء العالية للأنواع، بل جوهر والعرض عرض عام لجزئياتهما. هكذا ثبت خلاف الله في المسألة الثالثة في نفي التضح عن الجواهر، بعدما ثبت على أن الجوهر والعرض الجوهر العرض ليس جنسا ما تحتهما، بل هما عام لجزئياتهما. بعدما أثبت هذا المعنى يترتب على هذا المعنى عدم التضاد بين الجواهر، يعني التضاد على قسمين، إما تضاد تحقيقي أو تضاد مشهوري. التضاد التحقيقي هو عبارة عن الاختلاف بين شيئين وبينهما غاية البعد والاختلاف كالبياض والسواد، والتضاد المشهوري يعني المشهور عند الناس ولا مجرد الاختلاف كالحلاوة والسواد، أيضا بينهما اختلاف، فهو التضاد ويكون تضاد تحقيق. فما نحن فيه الوزن التضاد هو التضاد المشهوري التحقيقي. فيقول أن الجواهر والأعراض ليس بينهما تضاد مشهوري، يعني وجود جوهر لا ينافي وجود جوهر آخر. يرجى الانتباه، هذا معنى جدا مهم، على أن وجود جوهر لا ينافي وجود جوهر آخر. وجود جوهر مثلا وجود جسم لا ينافي وجود جسم آخر، وجود عرض لا ينافي وجود عرض آخر، وهكذا. وجود أعراض في جسم مثلا ليس بين العرض وبين الجسم تنافيا، فليس تضاد بين الجواهر بعضها مع بعض آخر. أسألكم سؤال، الصور النوعية جواهر، وبناء على ما يذهب المصنف يلزم عدم التضاد بين الصور نوعية، والحال نجد مادة واحدة لا يمكن توارث صورتين على مادة واحدة في آن واحد، لا يمكن، بحيث مثلا يكون الشيء الخارجي ماء ونارا، يتوارث صورة المائية وصورة النارية على شيء خارجي واحد، لا يمكن ذلك، وهذا ينافي قول المصنف. أكرر السؤال لأنه أنتظر الجواب منكم. السؤال هو بناء على ما يذهب المصنف أنه لا تنافي ولا تضاد بالمعنى العام، لا تضاد بين الجواهر، ومن الجواهر الصور، فلا تضاد بين الصور. عندئذ نسأل أنه يلزم على هذا القول أن لا يكون تضاد بين الصورة المائية والصورة النائية في الشيء الخارجي الذي تضاد، لا يجتمع صورة المائية وصورة النارية في مادة واحدة، يجتمع لا يجتمع، كيف نجمع بين هذا وبين قول المصنف؟ نعم الصور عبارية، تطبق من الصور من الأمور الحقيقية الواقعية، الصور الفعلية، صورة جوهر، جوهر من الحقائق، كيف الأمور الاعتبارية؟ لا
الجوهرية،
نعم
الجوهرية
خب منها الصور، الجوهرية منها الصور، لأن الجواهر خمسة منها الصور، فيلزم أن يكون بين الصور عدم تضاد مع تضاد بينهم، حتى مفهوما بينهما تضاد. استغفر الله مولاي، الشكل بعد ماكو علم أصلا، يلزم كله يكون معلوم واحد، اختلاف المعلومات، اختلاف المعلومات دليل على اختلاف العلوم. لا يأتي جواب في ذهنكم الشريف؟ أنا أجيب، دعني أجيب. الجواب هو أنه التضاد بين الصورة المائية والصورة النارية ليس باعتبار الصورية، صح في الجواهر لا تضاد ونبقى على هذا الرأي، إلا أنه عندما نجد التضاد بين الصورة المائية والصورة النارية باعتبار اللوازم، لأن لازم الصورة المائية البرودة ولازم الصورة النارية الحرارة، بين الحرارة وبين البرودة تضاد بلا شك، تضاد بينهما، فلازم هذا التضاد أن يكون بين ملزماتهما أيضا تضاد، وإلا الصورة النوعية بما هي صورة نوعية بين المائية وبين النارية عدم تضاد، لأن كلاهما من الجواهر ولا تضاد في الجواهر. نعم بين لوازمهما وهو عبارة عن البرودة والحرارة تضاد، فيكون معنى ذلك وجود التضاد، يعني تجد كأنما تشاهد هناك التضاد
بين الصورة المائية والصورة النارية، والحقيقة أنه لا تضاد بين الصور. أقول لما فرغ من تعريف الجوهر والعرض وبيان أنهما ليسا بجنسين شرع في باقي أحكامهما، فبين انتفاء الضدية عن الجواهر، يعني على معنى أنه لا ضد لجوهر من الجواهر، لا ضد يعني لا ينافي أحدهما الآخر، المنافاة بالمعنى العام يعني التضاد المشوري لا التضاد التحقيقي، فلا ضد لجوهر من الجواهر ولا من غير الجواهر من الأعراض. بيانه أن الضد هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى وجودية في الموضوع مع كونها في غاية البعد، طبعا هذا بناء على رأي شارح مع كونها في غاية البعد، يعني أخذ التضاد تضاد تحقيقي لا التضاد المشوري، والحال أنه المراد أعم من التضاد، يعني المدعى لا تضاد بينهما أعم من التضاد التحقيقي والتضاد المشوري. ولكن الشارح يقول أن الضد هو الذات الوجودية، طبعا الضدان أمران وجوديان، فالضد هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى، السواد عندما يأتي ينفي البياض، السواد عندما يأتي ينفي البياض يطرد البياض في الذات، فالذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى وجودية أيضا في موضوع واحد، مع كونها هاي الذات الوجودية الأولى في غاية البعد عن الثانية، بين الذاتين تباعد اختلاف بعيد في غاية البعد. وقد بينا أن الجوهر لا موضوع له، الجوهر له موضوع، الجوهر هو الموضوع، هو الموجود لا في موضوع، لأنه هو الموضوع، فالجوهر لا موضوع له، إذا لا يعطي فيه هذا المعنى، إذن السواد يلزم يكون له موضوع، الجوهر لا موضوع له، فلا تضاد، لأن التضاد بين الأمرين الوجوديين بينهما غاية التباعد والتنافر، والحال أنه الأمران الوجوديان يلزم أن يكون في محل في موضوع، والجوهر لا موضوع له، إذن لا تضاد له. وقد بينا جوهر لا موضوع له فلا يعقل فيه المعنى للنظر إلى جوهر آخر والنظر إلى غيره من الأعراض. قال ومعقول من الفناء عدم، هذا جاء عن بعض المعتزلة هم أبو هاشم وأتباع أبو هاشم وأتباع أبو هاشم، حيث يذهبون أن الفناء يضاد الجواهر، الجواهر عبارة عن الأشياء الممكنة الموجودة كالجسم والمادة والصورة والعقل والنفس، بعض المعتزلة يذهبون كأبي هاشم يذهبون إلى أن الفناء الله يخلقه، الله يخلق الفناء يوجد الفناء، ثم بعد ذلك الفناء يأكل هذه الجواهر الخمسة، يأكل الجواهر ويثني الجواهر الخمسة، إذن وجود في مقابل وجود آخر يضد وجود آخر، فضد الجواهر هو عبارة عن الفناء، هكذا قالوا، هذا القول باطل وسخيف، لأن الفناء ليس إلا العدم، وليس الفناء وجودا يقابل وجود آخر، والمعقول من الفناء العدم. لما بين انتفاء الضد على الجواهر أخذ يرد على أبي هاشم وأتباع أبي هاشم من المعتزلة، حيث جعلوا للجواهر أضدادا وهي عبارة عن الفناء، فقالوا إن المعقول من الفناء، فقال إن المعقول يعني المصنف قال المعقول من الفناء، يعني نحن نتصور الفناء عبارة عن شيء، عبارة عن العدم، إذن الفناء يساوي العدم والعدم يساوي الفناء، والعدم لا يضاد الوجود، العدم لا يضاد الوجود، إنما العدم يناقض الوجود، بينهما تناقض وليس بينهما تضاد، لأن التضاد لابد يكون وجودي، كلاهما وجودي، أما العدم فإنه يناقض الوجود، فالمعقول من الفناء هو العدم، وليس الفناء أمرا وجوديا يضاد الجواهر، لأنه لو كان أمر وجودي يدخل إما تحت العرض وإما تحت الجوهر، فيلزم التسلسل والتسلسل باطل، لأنه إما عرض أو جوهر والقسمان باطلان، فلا تحقق للفناء، يعني لا وجود للفناء، لا تحقق أي لا وجود للفناء. وقد يطلق التضاد على بعض اعتبار آخر، أقول إن بعض الجواهر قد يطلق عليه أنه ضد للبعض الآخر، طبعا مجازا قد يطلق أن هذا الجوهر ضد هذا الجوهر، مثلا المادة ضد الصورة مثلا هكذا، طبعا هذه فيها اعتبارات يعني بمراعين بمفهوم المادة، نجد هناك تضاد بين مفهوم المادة وبين مفهوم الصورة، إذن التضاد في الجواهر ليس باعتبار التشخصات والوجود الخارجي، إنما هو باعتبار المفاهيم بينهما تضاد، وإلا كل جوهر لا يضاد الجوهر الآخر في الوجود الخارجي. أقول ان بعض الجواز قد يطلق عليه انه ضد للبعض الاخر، لكن يؤخذ التضاد باعتبار اخر وهو التنافي في المحل مطلقا. مثلا نقول البياض ينافي السواد، طبعا من حيث العرضيه لا تنافي بينهما، اما من حيث الماليه فلي بينهما التضاد باعتبار المحل، اعتبار انه البياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد، لكن يؤخذ التضاد باعتبار اخر وهو التنافي في المحل مطلقا. وحين يكون بعض الصور الجريه يضاد لبعض اخر، او مثلا الصوره الناريه يضاد الصوره المائيه، لا من حيث الصوريه ومن حيث الجواريه، لانه لا تضاد بين الجواز، انما التنافي باعتبار اللوازم باعتبار البروده والحراره. المساله الرابعه هي ان وحده المحل لا تستلزم وحده الحال، وباي دليل نذكر ذلك غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.